يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله في الحلقة السادسة من برنامج فقه رمضان. يأتيكم هذا البرنامج على الهواء مباشرة في الساعة 17:00 عصرا بتوقيت مكة المكرمة. بداية نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور منصور بن عبد الرحمن الغامدي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
اهلا وسهلا، حياكم الله وحيا الله الساده المشاهدين جميعا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم.
آمين آمين. نرحب مشاهدي الكرام بتواصلكم عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا، وأيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسنخصص هذه الحلقة لاستقبال أسئلتكم والإجابة عنها، خاصة التي وردت في الحلقات السابقة بإذن الله. بداية شيخنا، نود أن نستفتح بسؤال في مسائل الزكاة. وردنا سؤال من إيطاليا من أخت مغربية تريد أن تعرف مقدار الزكاة الذي تخرجه من مالها، هكذا يعني ورد سؤالها. تريد بالتحديد أن تعرف كيف تخرج زكاتها من 1000 يورو، حتى يعني تجعل لها كذا طريقة سهلة في حساب زكاتها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 1000 يورو الزكاة الواجبة فيها 25 يورو، وفي كل 100 2.5، هذا مقدار الزكاة وهو ربع العشر، 2.5%، أي مبلغ يقسم على 40 فيخرج لنا ناتج الزكاة. ونقول لهذه الأخت الكريمة، في اليوم الذي يكون حولا لزكاتك عليك أن تقومي بالآتي: احسبي الأموال التي بيدك والأموال التي لديك في البنك، واحسبي أموال استثماراتك، وانظري الديون التي لك عند الناس التي تطالبينهم بها، اجمعي هذا كله ثم أخرجي منه 2.5%، في كل 1000 يورو أخرجي 25 يورو. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منك هذه الزكاة ونجعلها خالصة لوجه الكريم.
لها سؤال آخر شيخنا، عن يعني هي تقول أنها لا تخرج زكاتها في الوقت المعتاد، لكنها تخرجها دائما في الصيف إذا عادت لبلدها حتى توصلها للمحتاجين. اعتادت هذا الشيء من أو اعتادت هذا الوقت منذ زمن طويل يعني.
الأصل في الزكاة أنه يجب إخراجها عند يوم الحول، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر، لأن الزكاة واجب مؤقت وهو واجب حولي، هذا هو الأصل. يجوز لبعض الأحوال تأخير إخراج الزكاة لعذر، ومن هذه الأحوال التي يجوز فيها تأخير الزكاة ما ذكرته الأخت السائلة، أنها تريد أن تخرج زكاتها للمحتاجين في بلدها، فتؤخر إخراجها إلى أن تنزل عندهم في الصيف فتخرج الزكاة للفقراء الذين تعرفهم، هذا لا مانع منه. والأفضل من ذلك أن تخرج الزكاة دائما على جهة التقديم والتبكير، لا أن تخرج على جهة التأخير. كيف؟ فإذا جاء هذا الصيف تخرج الزكاة الواجبة للعام القادم، فتزكي مثلا لو تصدقت على الفقراء والمساكين تنوي بها زكاة قادمة، فأخرجت لهم زكاة، نفترض أخرجت لهم 25 يورو، فلما جاء الحول يوم الحول، نفترض أن يوم الحول هو في رمضان القادم، فلما جاء يوم الحول التالي حسبت أموالها فوجدتها 2000 يورو، والمقدار الواجب من الزكاة هو 50 يورو، فنقول لها حينئذ قد أخرجت في الصيف الماضي 25 يورو بنية الزكاة المعجلة المقدمة، هذا صحيح، فعليك الآن أن تخرجي بقية الزكاة ومقدارها 25 يورو فقط، فتخرج لا مانع أن تخرج كل صيف لأهلها على جهة التقديم، ثم بعد ذلك تحتسبه من الزكاة في يوم الحول، ولا مانع كما ذكرت الأخت السائلة كذلك أن تخرجها في الصيف على الفقراء الذين تعرفهم على جهة التأخير، وهذا يعتبر عذرا من أعذار تأخير إخراج الزكاة، والله تعالى.
جزاكم الله خير شيخنا. السؤال وردنا أيضا، يقول السائل: في ثالث يوم من رمضان مرض بالتهاب اللوزتين ويعني أصابت حمى شديدة، فهل يباح له أن يفطر ويقضي في هذه الحالة؟
إذا كان يجد بسبب الصيام مشقة شديدة، أو كان يحتاج للأدوية والطعام والشراب لتعجيل برئه ولعدم زيادة مرضه، فإنه يفطر. والظاهر لي والله تعالى أعلم في هذا المرض الذي ذكره السائل أنه ما دامت الحمى شديدة وأن هناك التهاب في اللوزتين، فالظاهر الله تعالى أنه يباح له الفطر في هذه الحالة، ويجب عليه أن يقضي يوما مكان اليوم الذي أفطره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه وأن يعافيه وأن يعافي مرضى المسلمين.
آمين آمين. طيب، سؤال أيضا عن الزكاة: هل تجب الزكاة على الأملاك والأراضي المراد بيعها من أجل الربح كل سنة لك أو مرة واحدة؟ هذا الشق الأول من السؤال. وإذا كان إذا كانت الزكاة كل سنة، هل ممكن إخراجها بعد البيع أو بعد يعني استثمار والاستفادة منها؟ يعني مقصود السائل أنه إذا بعت الأملاك بأقل ثمن، يعني بحيث أن يستفيد، أنه إذا لم يخرج الزكاة يبيعها أو يستفيد من بقية المال إذا لم يزكي وأخر الزكاة.
طب معلش، أعاد الشق الثاني.
طيب، سؤاله: هل تجب الزكاة على الأراضي المراد بيعها من أجل الربح كل سنة أم مرة واحدة؟ إذا كانت كل سنة، هل ممكن يخرجها بعد البيع؟ بقية شق السؤال يبدو أنه غير واضح، معلش يا شيخ.
طيب، أما بالنسبة للسؤال الأول، نقول نعم، عروض التجارة الأرض والعقار المعروض للبيع الذي يراد به التجارة، يراد به البيع، فالظاهر والله تعالى أنه تجب الزكاة فيه في كل عام على قول جمهور أهل العلم، فتجب الزكاة في كل عام، فينظر في يوم الحول كم قيمة هذا العقار الذي يملكه، كم قيمة هذا العقار الذي يملكه، فيخرجه عندئذ ربع العشر. أما الشق الثاني من السؤال، وهي نقول إن كانت النقود موجودة عندك فلا يجوز لك تأخير الزكاة إلى حين البيع. فرضا أن قيمة العقار مثلا 100 ألف، فالمقدار الواجب عليه 2500. إن كان عنده نقود فنقول يجب أن تخرج زكاتك في يوم الحول دون تأخير. وإن لم يكن عنده نقود، أحيانا ما يكون عنده نقود وإنما عنده هذا العقار ينتظر البيع بحيث أنه يتوسع بنقوده، فإن لم يكن عنده نقود فلا مانع أن تؤخر الزكاة لحين البيع، ثم إذا بعت هذا العقار تبتدئ بإخراج الزكاة عما مضى من السنين. وكما ذكرت، الأصل هو وجوب إخراج الزكاة في وقتها دون تأخير، فإن الله سبحانه وتعالى قال في حق زكاة الزروع والثمار: وآتوا حقه يوم حصاده. والزكاة عبادة حولية، والعبادات المؤقتة لا يجوز للمسلم أن يؤخرها إلا من عذر. ومن الأعذار التي تبيح إخراج الزكاة أن يؤخرها لعدم وجود الفقراء، أو يتحرى فقراء يعرفهم ويريد أن يخرجها لهم، كما ذكرت الأخت السائلة في السؤال الذي قبل هذا. ومن الأعذار التي تبيح تأخير الزكاة ألا يكون عنده نقود، فإن لم يكن عنده نقود الآن ويريد أن يؤخرها لحين أن يجد نقودا، مثلا لحين أن يستلم الدين الذي له في الذمة، أو لحين أن يبيع عرض التجارة الذي عنده، فلا مانع من التأخير حينئذ، ويعد هذا عذرا من الأعذار التي تبيح تأخير إخراج الزكاة، والله تعالى.
طيب، سؤال من مقيم في بلجيكا، يسأل عن أنه مكان عمله يبعد عن منزله تقريبا فوق 100 كيلو، وهو يوميا يذهب إلى هذا العمل، فيقطع المسافة ذهابا وإيابا 100 كيلو تقريبا، هل عليه أو هل يجوز له القصر في الصلاة، وما حكم الصوم في حالته؟
هنا مسألة أولى، المسألة الأولى وهي حكم قصر الصلاة وحكم الفطر. هذه المسألة مبنية على كون خروج هذا الأخ في كل يوم هذه المسافة هل هو سفر أم لا؟ والظاهر والله تعالى أعلم أن هذه المسافة تعد سفرا عند جمهور أهل العلم، فبالتالي نقول يجوز لك حينئذ قصر الصلاة باعتبارك مسافرا كما يجوز لك الفطر. وما هو الأفضل في حقي هذا السائل، هل الأفضل له الفطر أم الأفضل له الصيام؟ نقول إن كان يحصل لك بسبب السفر مشقة زائدة عن ما اعتدته من مشقة الصيام، فحينئذ الأفضل لك الفطر لتأخذ بالرخصة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لك، فإن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه. بل ذكر بعض أهل العلم أنه إذا خشي الإنسان الضرر فإنه يجب عليه الفطر، لو كان بسبب سفره تحصل له مشقة تبلغ درجة الضرر به فإنه يفطر وجوبا، ولكن إن كان يحصل له مشقة يسيرة يستطيع احتمالها فإنه يستحب له الفطر. وأما إذا كان هذا السفر لا يضيف له مشقة على المشقة المعتادة التي يعتادها في الصيام بغير سفر، فسفره لا يضيف مشقة على كونه مقيما، فنقول إن الأفضل لك الفطر، إن عذرا فنقول إن الأفضل لك حينئذ الصوم. دل على هذا عدد من الأدلة، أولا قول الله سبحانه وتعالى أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في بعض أسفاره كما قد جاء في الحديث، وما في نصائب إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. الدليل الثالث أن صيامه في رمضان يصادف الوقت الفاضل. الدليل الرابع أن صيامه في رمضان أسرع في إبراء ذمته. الدليل الخامس أن صيامه في رمضان أيسر له لأنه يصوم مع الناس، وصيامه مع الناس أيسر له من أن يصوم بعد ذلك وحده. فهذه حالان للأخ السائل، نقول إن كان هذا السفر يضيف لك مشقة على المشقة المعتادة في حال الإقامة فالأفضل لك الفطر، وإن لم يكن يضيف لك مشقة فالأفضل لك الصوم للأدلة الخمسة التي ذكرناها، والله تعالى أعلم.
طيب شيخنا، سؤال من يبدو أنه من أحد الأخوات، لديها ذهب تستعمله للزينة ولا تستخدمه يعني إلا في مناسبات، هذا الذهب بلغ النصاب وأكثر، لكنها هي لا تعمل، ليس لها، لا يتوفر لها مال تزكي به هذا الذهب، هل تبيع هذا الذهب، تبيع جزء منه لتخرج زكاة هذا الذهب؟
زكاة الذهب، الظاهر من السؤال هل هو ذهب معد للاستعمال للحلي كما قلت؟ نعم، الذهب المعد للاستعمال للحلي جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة لا يوجبون فيه الزكاة تغليبا لقاعدة القنية، وهو أنه لا زكاة في مال القنية. مال القنية هو المال الذي يستعمله الإنسان في خاصة نفسه، فلا يجب على الإنسان زكاة في ساعته ولا في ثوبه ولا في أثاثه ولا في أغراض مطبخه أو أغراض مهنته ولا في سيارته ولا في منزله، هذه أغراض قنية يقتنيها الإنسان استعمالي، وهذا من تخفيف الله سبحانه وتعالى للعباد. وبعض أهل العلم وهم الحنفية ووافقهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى والشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى قرروا أنه يجب الزكاة في ذهب الحلي. فالأخت السائلة إن أرادت أن تذهب مذهب الحنفية وتخرج الزكاة فإنه يجب عليها الزكاة، ومقدار الزكاة هو ربع العشر. فإن لم يتيسر معها نقود، فلا مانع أن تؤخر إخراج الزكاة حتى يتيسر لها نقد، وإلا يتيسر لها في النقد بعد ذلك فإنها تبيع شيئا من ذهبها لتوفي الزكاة الواجبة عليها بناء على مذهب الحنفية، والله تعالى أعلم.
سؤال آخر شيخنا، سيدة حامل بتوأم وصامت اليوم الأول لكنها حست بعد الإفطار بعياء شديد، الآن تسأل هل من الممكن أن تصوم عندما تحس يعني براحة، ثم في الأيام التي تحس فيها بتعب هل لها أن تفطر؟
نعم، نقول لهذه الأخت الحامل إن الصوم من الممكن أن يؤثر على الأم ومن الممكن أن يؤثر على الجنين، فإن كان تأثير الصيام على الجنين فيصيب هذا الجنين ضرر بسبب أنه فقد الطعام الذي يصل إليه من أمه، فنقول الأظهر والله تعالى أعلم أنه يجب عليها الفطر. لما؟ لأنه يجب عليها أن تقوم بتغذية هذا الجنين الذي في رحمها، وليس له غذاء إلا من طريقها. وأما إن كان الإشكال في الصيام راجع إلى الأم، راجع إلى الأم، فإننا نقول لهذه الأم أنت بالخيار، إن شئت أن تصومي فلك ذلك، وإن شئت أن تفطري فلك ذلك، والحامل لها رخصة في الإفطار، وحكمها حكم المريض، يجب عليها القضاء عند انقضاء حملها. لكن نقول إن كان يصيبها مشقة بسبب هذا الحمل، فالأفضل بسبب صيامها وهي حامل، فالأفضل لها حينئذ الفطر، وإن تغذت تغذية جيدة في السحور والإفطار ولم يصبها مشقة فإنها، وأرادت أن تصوم وأن تصادف اليوم الفاضل، فلها ذلك إن شاء الله تعالى، ويجوز لها الصيام. ولكن إن كان هذا فيه ضرر على جنينها فإننا نقول يجب عليها الفطر، لأن الجنين ليس له غذاء إلا من خلال أمه، ومن ظلم هذا الجنين أن تصوم أمه ويتضرر هذا الجنين، والله تعالى أعلم. والمرجع في هذا كله إلى أهل العلم والخبرة في تقدير هذا الأمر.
طيب
نحن نقول هذا حقيقة، لماذا؟ لأن يوم الصيام متفاوت، ففي بعض المناطق في شمال الكرة الأرضية يكون يوم الصيام عندهم 18 ساعة، وفي بعض المناطق يكون يوم الصيام عندهم 6 ساعات، وفي بعض المناطق يكون يوم الصيام 12 ساعة كذلك. والأمهات يختلفن، فبعض الأمهات تكون بنيتها جيدة وغذاؤها جيدا وصحتها جيدة، وبعض الأمهات تكون ضعيفة البدن، أو ليس عندها ليس يعني ليس بدنها قويا ويحتمل الصيام، فلذلك يرجع فيه إلى أهل الخبرة في تقدير حال الأم وحاجة الجنين وفي تقدير يوم الصيام، والله تعالى أعلم.
وردنا سؤال يبدو من أحد طلبة البكريوس، يعني مع ضغط الامتحانات الشديد في هذه الفترة، بالنسبة له هل يستفتي، هل يجوز له أن يفطر؟
لا يجوز للطالب أن يفطر لأجل الامتحانات، فالامتحانات والمذاكرة فيها والدراسة والأعمال والوظائف، كل هذه من الأعمال المعتادة التي لا يجوز الفطر لأجلها، إنما يجوز الفطر لأجل المشقة الخارجة عن المعتاد، ونضرب لها بعض الأمثلة. من ذلك مثلا المجاهد في سبيل الله، فإن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ملاقو عدوكم والفطر أقوى لكم. هذا مشقة خارجة عن المعتاد. كذلك من يصلى حر النار لأجل إطفائها، لذلك من كان مثلا عمله أو مهنته تقتضي منه اقتحام النار، مثلا مثل أهل الدفاع المدني الذين يطفئون الحرائق، فدخل في النار نهارا لأجل إطفائها، فإنه يصلى شيئا من حرها، ويشق عليه الصيام مشقة زائدة وخارجة عن المعتاد، فهذا يجوز له الفطر. كذلك مثلا من اقتحم البحر لأجل إنقاذ غريق، فإنه قد يحتاج إلى الفطر، فهذه الأحوال يجوز لهم الفطر. وأما الدراسة والامتحانات والوظائف والأعمال فهذه أعمال معتادة ومشقات معتادة، لا يجوز الفطر لأجلها، والله تعالى. ونقول لهذا الأخ الكريم ولهذا السائل: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه في امتحاناته، نقول له رتب جدولك بترتيب جيد، وتغذى بسحور وإفطار وعشاء جيد، ورتب جدول مذاكرتك بحيث تستطيع أن ترتب يومك وليلتك بإذن الله تعالى، وتحقق فضيلة الصيام، وتحقق بإذن الله تعالى التوفيق والنجاح في امتحانك. أسأل الله سبحانه وتعالى لك ولبقية زملائك وإخوانك وأخواتك من الطلاب والطالبات أن يوفقوا في اختباراتهم وامتحاناتهم، وأن يوفقوا في دراستهم وأعمالهم، والله تعالى أعلم.
آمين آمين. سؤال شيخنا، شخص جمع مال لمدة سنتين بقصد شراء سيارة، هل يجب عليه زكاة في هذا المال؟ يعني يبدو أنه إلى الآن لم يزكي، مرت هذه السنتين ولم يزكي، ويسأل ماذا يفعل في هذه الحال؟ هل يزكي السنة الماضية؟ ماذا يفعل؟
نعم، بالنسبة لهذا السائل نقول يجب عليك الزكاة في هذا النقد الذي عندك، ولو كنت تنوي أن تشتري به سيارة لحم، فبالتالي نقول هذا المال يجب عليك فيه زكاة هذا العام، ويجب عليك أن تخرج الزكاة التي تأخرت في العام الماضي، ولا يجوز للإنسان أن يؤخر إخراج زكاته، يجب عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. والزكاة إخواني وأخواتي الكرام نماء للمال وطهرة له، فهي حق الله سبحانه وتعالى في هذا المال. والله سبحانه وتعالى قال في الكتاب الكريم: في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقال الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. اعلم يا أخي المبارك علم يقين أن إخراجك للزكاة في هذا المال نماء له وتطهير له وتطيب له، وليست نقصا له. نعم، هي في الظاهر نقص، كان المال 100 ثم نقص 2.5 في الظاهر، ولكن من حيث البركة هو نماء. فإن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قد أخبر، وهو الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه، ما نقص مال من صدقة بل تزده، فإن الله سبحانه وتعالى ينمي هذا المال ويباركه لصاحبه. والبركة تحصل في المال الذي تخرج فيه الزكاة بعدة طرق، إما بزيادته لاحقا، وإما بنمائه، وإما بحصول النفع العظيم من هذا المال وإن كان قليلا. وعدم إخراج الزكاة في المال يجعل هذا المال خبيثا غير طيب، لم يتطهر بالزكاة ولم يتبارك بالزكاة، وهذا المال عرضة للمحق وعرضة للنقصان. وطرق نقصان المال كثيرة، إما بالإتلاف، وإما بالنقص، وإما بذهاب البركة، حتى يشعر الإنسان بضياع ماله دون أن يحصل له منه نفع، مع أنه لم يصب في ماله بحادث أو تلف أو حريق أو شيء من ذلك، لكن يجد أنه يصرف المصروفات الكثيرة دون أن يحصل له نفع من هذا المال، وهذا هو معنى ضياع البركة. فإخراجك لهذا للزكاة في هذا المال وفي غيره من الأموال يعتبر بركة في المال ونماء له وزيادة له وتطييبا له وتطهيرا لنفسه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك للجميع في أموالهم وأنفسهم وأوقاتهم وذرياتهم وأهلهم.
طيب، نستأذنكم شيخنا الكريم والمشاهدين الكرام في فاصل، فاصل ونواصل بإذن الله.
إذا أردت أن تستمتع بالقرآن فتدبر آياته وتأمل روعة نظمه ودقة معانيه وغزارة فوائده. تأمل قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فيه أمران: أن أرضعيه فألقيه، ونهيان: ولا تخافي ولا تحزني، وخبران وبشارتان: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وفي آية حد السرقة قدم الذكر على الأنثى لأنه على السرقة أجرى، ووقوع السرقة من الرجال أكثر. وقدم الأنثى في آية حد الزنا لأنها تتسبب فيه بتبرجها، ومفاسد زناها أكثر لأنها قد تحمل من الزنا. وفي آية التحدي بأن يأتوا بمثل القرآن قدم الإنس على الجن لأنهم أقدر على البيان. وفي آية التحدي بأن ينفذوا من أقطار السماوات والأرض قدم الجن على الإنس لأنهم أقدر على الطيران. وانظر إلى دقة الترتيب بعد الحث على تأمل خلق الإبل، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، حيث تدرج من الأعلى إلى الأسفل. وتأمل قوة حجة القرآن وإقناعه للعقول في قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فإذا استحال وجودهم من غير موجد واستحال خلقهم لأنفسهم، ثبت أن الله هو الخالق وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له. وتأمل العدل في أحكام القرآن وضمانها لأمن المجتمع في قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة. فالاقتصاص من القاتل يمنعه من مزيد من القتل ويردع غيره عن ارتكاب الجريمة. ومن أدلة صدق القرآن أنه أخبر بالمغيبات فوقعت كما أخبر. قال تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فاستمع إلى القرآن بعناية واقرأ تفسيره، فإنما أنزل القرآن ليفهم ويتدبر. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل نجدد الترحيب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور منصور بن عبد الرحمن الغامدي. حياكم الله شيخ.
الله يحييكم وسلم، حيا الله أستاذنا المشاهدين جميعا.
طيب شيخنا، نعود لأسئلة المشاهدين. هنا سؤال: هل يجوز قراءة المرأة الحائض للقرآن من الجوال؟
المرأة الحائض تقرأ القرآن؟ نعم، يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن على الصحيح من أقوال أهل العلم، هذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقررها الشيخ عثيمين رحمه الله تعالى. فيجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن، وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنوب القرآن، حديث ضعيف لم يثبت عند أهل العلم. وقياس الحائض على الجنوب قياس ضعيف، فإن الجنوب يمكنه أن يرفع الجنابة عن نفسه بالاغتسال، ولذلك نقول الجنوب لا يقرأ القرآن، وإذا أراد قراءة القرآن فعليه أن يغتسل. وأما الحائض فلا يمكنها أن ترفع حيضها. والفرق الثاني بين الحائض والجنوب أن الجنابة قصيرة الوقت والمدة، فإنه سرعان ما يدرك الإنسان صلاة، فيجب عليه حينئذ الغسل والتطهر للصلاة. وأما الحيض فتطول مدته. ومما استدل به الإمام مالك رحمه الله تعالى ومن وافقه من أهل العلم على جواز قراءة الحائض للقرآن الكريم أن النساء كنا يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يؤثر حديث صحيح صريح في النهي عن ذلك. ومثل هذا لا يخفى، إذ أنه ليس من الحوادث التي تقع لأفراد الناس، وإنما هو لعموم نسائي المسلم. لذلك الصحيح أن الحائض تقرأ القرآن ولا يوجد ما يمنعها من ذلك، لم يثبت حديث ولا آية تمنعها من قراءة القرآن. ولكن هنا تنبيه، نقول للأخوات في حيضهن وكذلك النفاس حكمها حكم الحائض، نقول لا يجوز لكن أن تمسكن المصحف أثناء قراءة القرآن، فتقرأن القرآن دون إمساك دون إمساك المصحف، فإن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتاب الكريم لا يمسه إلا المطهرون، بل نقول هذا للحائض والجنب، بل حتى المحدث لا يمسك القرآن وهو محدث، فإن الله سبحانه وتعالى قال لا يمسه إلا المطهرون، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لا يمس القرآن إلا طاهر. فتقرأ المرأة الحائض تقرأ القرآن من الجوال أو تقرأه من التفاسير التي يطبع معها القرآن الكريم ويطبع فيها مشيئة التفسير، فهذه لا حكم التفسير والله تعالى، ليس لها حكم القرآن الكريم إلا إذا كان التفسير يسيرا جدا. فالكتب هذه المطبوعة التي يطبع فيها كتاب الله سبحانه وتعالى مع تفسير أهل العلم فيها مشيئة، نقول على نوعين، إن كان هذا التفسير يسيرا جدا مع أنه تفسير كلمات معدودة في الصفحة والمطبوع جله هو كلام الله سبحانه وتعالى، فإن هذا له حكم القرآن فلا تمسه الحائض ولا الجنب ولا المحدث. وإن كان الغالب هو التفسير، يعني بمعنى كلام التفسير كثير والأقل هو القرآن الكريم، فإن هذا يأخذ حكم التفسير وبالتالي يجوز للحائض أن تمسكه وأن تقرأ القرآن. فلذلك نقول للأخت الحائض، نقول لها اقرأ القرآن من خلال الجوال تطبيقات القرآن الكريم أو من خلال إمساكك بالكتب التفسير التي يوجد فيها أو يطبع فيها القرآن الكريم أو من خلال تقليب ورق المصحف بعود أو نحوه، بحيث لا تمسكي بالقرآن بالمصحف الشريف، والله تعالى.
طيب شيخنا، ورد سؤال عن إنفاق مال الزكاة في بناء المساجد أو تأثيثها.
مال الزكاة بين الله سبحانه وتعالى مصاريفه في كتابه الكريم وجعلها ثمانية مصارف، قال الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه المصارف الثمانية هي التي يجوز إخراج الزكاة فيها، وإخراج الزكاة في بناء أو تأسيس المساجد ليس من هذه المصارف الثمانية أصالة، فالأصل أنه لا تخرج الزكاة في بناء وتأسيس المساجد. وأجاز بعض أهل العلم توسعا في مصرف في سبيل الله أن تبنى المساجد وأن تؤسس من الزكاة، وهذا قول مرجوح لطائفة من أهل العلم، إنما يصار إليه عند الضرورات أو الحاجات العامة ولكن لا يعمل به في الأحوال العادية، والله تعالى أعلم.
طيب شيخنا، وردنا سؤال من أحد الأخوات تقول بأنها مريضة ولا تستطيع الصوم، وهي أيضا فقيرة ولا تستطيع الزكاة، فما هو توجيهكم لها؟
نقول لأختنا هذه المريضة، أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها وأن يعافيها، وكونها لا تجد شيئا تطعم به المساكين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنيها وأن يوسع عليها بالرزق. أما المريض الذي أفطر لأجل مرضه فإننا نقول يجب عليه أن يقضي عدة من أيام أخرى، يجب عليه أن يقضي عدة من أيام أخرى. فإن كانت هذه الأخت السائلة مريضة ولا يرجى برؤها من هذا المرض على كلام أهل الطب وأهل الخبرة، فإنها حينئذ يجب عليها الإطعام. فإن وجدت ما تطعم به المساكين فالحمد لله، وإن لم تجد ما تطعم به المساكين فإن هذا يبقى في ذمتها حتى تجد ما تطعم به المساكين لاحقا بعد ذلك، فإن لم تجد فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنها. وقد جاء كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله هلكت قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان. والحديث ثابت في الصحيحين. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. فقال: ليس عندي رقبة. فقال: فصم شهرين متتابعين. فقال: لا أقدر. فقال: فأطعم 60 مسكينا. فقال: ليس عندي ما أطعم به 60 مسكينا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتظر حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عرق فيه تمر، والعرق هو المكتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فأطعمه. فقال النبي صلى الله فقال هذا الرجل للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم: والله ما بين لابتيها، يعني المدينة، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فأطعمه أهلك. فقال أهل العلم في تأويل هذا الحديث، لهم عدد من الأوجه ذكرها الإمام الشافعي مثلا في تأويل هذا الحديث، فبعض أهل العلم قال إنه قد سقط عنه الوجوب لكونه لم يجد ما يطعم به، وقال بعض أهل العلم إن إطعامه لأهله هو قيام بهذا الواجب، والله تعالى أعلم بمعنى هذا الحديث. ولكن نقول للأخت السائلة: إن تيسر لك القضاء لاحقا فاقضي، وإن كان هذا المرض مرضا لا يرجى برؤه فأطعمي، وإن لم يتيسر لك الإطعام الآن فأطعمي لاحقا متى ما تيسر لك، وإن لم تجدي ما تطعمي للفقراء والمساكين فإن هذا الواجب يسقط عنك، والله تعالى أعلم.
طيب شيخنا، ماذا يفعل من اضطر للتبرع بالدم في نهار رمضان؟
التبرع بالدم قاسه طائفة من أهل العلم على الحجامة، والحجامة هل هي مفطر أم لا؟ قولان لأهل العلم. فأما جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية رحمهم الله تعالى، فإنهم يرون أن الحجامة لا تفطر الصائم، خلافا لمذهب الحنابلة الذين يرون أن الحجامة تفطر الصائم، وذهبوا في هذا إلى حديث في سنن أبي داود: أفطر الحاجم والمحجوم. والصحيح والله تعالى أن هذا الحديث إما ضعيف أو منسوخ، فإنه وإن تعددت طرقه إلا أنها لا ترقى للثبوت والصحة، أو منسوخ لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وهو محرم في حجة الوداع، وحجة الوداع كانت في آخر عمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما قد رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيح. وبالتالي نقول لهذا الأخ السائل الكريم: إن تبرعك بالدم لا يفطر على مذهب جمهور أهل العلم، وفقا وأخذا بحديث ابن عباس الثابت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه قد احتجم وهو صائم وهو محرم، وبالتالي لا يعد تبرعك بالدم مفطرا، والله تعالى.
وردنا سؤال شيخنا أيضا: بسبب كثرة المصلين يضطر الناس للصلاة في الشارع العام، فما حكم صلاتهم في الشارع العام لتحية المسجد؟
الشارع العام أو غيره من الأماكن التي يصلي فيها الناس عند اتصال الصفوف، هذه تأخذ، يعني إذا صلوا يأخذون حكم صلاة الجماعة لأجل اتصال الصفوف، ولكن الشارع العام أو المصليات الموجودة في الفنادق التي تتبع مثلا المسجد الحرام، أو من صلى خارج المسجد مثلا في الشارع أو في حديقة متصلة الصفوف بالمسجد، كل هذه لا تأخذ حكم المسجد من حيث تحية المسجد، ولا من حيث الاعتكاف، ولا من حيث منع الحائض من دخولها، لا، هذه ليس لها حكم المسجد. ولكن إذا اتصلت الصفوف إلى هذه المواطن فصلى فيها أناس، فإنهم يأخذون حكم الجماعة لأجل اتصال الصفوف، ولكن لا يأخذون حكم المسجد، والله تعالى. لذلك لا نقول إن من بكر إليه يعتبر مبكرا للمسجد، ولا من اعتكف فيه اعتكف في المسجد، لا، فإن هذا يعتبر شارع أو يعتبر فندق أو يعتبر حديقة يجوز للحائض أن تدخله، والله تعالى.
ورد سؤال أيضا شيخنا الكريم: هل يقبل الله صيام المتشاحنين في رمضان؟ ويسأل أيضا: إذا فعلت ما علي تجاه هذا الشخص المتشاحن معي ولم يقبل الصلح، هل علي إثم؟ يعني خاصة إذا ابتعدت عنه لأنه شخص مؤذي ويتكلم بسوء عني.
نقول أما قبول الصيام فهو عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل من العمل ما شاء. وابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول: لو أعلم أن لي ركعتين متقبلتين لتمنيت الموت، ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وإنما نحن في هذه الحياة الدنيا وطلبة العلم وغيرهم يتحدثون عن صحة الصيام، فنقول إن الصيام صحيح. وأما القبول فكلما استكثرت من الطاعات وأخلصت نيتك لله سبحانه وتعالى وابتعدت عن الآثام والذنوب والمعاصي، فإن هذا يكون أرجى لقبول عملك ولرفعه عند الله سبحانه وتعالى. ونقول لهذا الأخ الكريم: لا شك أن رمضان فرصة لإزالة الشحناء والبغضاء من النفوس وللتصافي، وخصوصا أن الشياطين تصفد في رمضان، فإن الشيطان لا شك أن له أثرا كبيرا في التحريش بين عباد الله المؤمنين وفي إيجاد العداوة والبغضاء بين المسلمين. لذلك كلما استطاع هذا الأخ الكريم وأخوه أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في حال صيامهم وفي حال رمضان بإزالة هذه الشحناء والبغضاء وإعادة الأخوة والصداقة التي هي بينهم، فلا شك أن هذا مما يعني يكون له أثر بإذن الله تعالى في رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصفي نفوسكم وأن يطهر قلوبكم وأن يزيل هذه الشحناء والبغضاء بينكم وبين جميع إخواننا المسلمين.
طيب شيخ، ننتقل إلى سؤال آخر: ما حكم من يكثر الحلف ولا يوفي بحلفه، وهل التوبة في حقه يعني تكثر ما سبق؟
أولا، يكره للإنسان أن يكثر الحلف ولو كان صادقا، فإن الله سبحانه وتعالى قد قال: واحفظوا أيمانكم. وجاء في تفسير هذه الآية عند طائفة من أهل العلم: حفظ اليمين من كثرة الحلف. وجاء كذلك في تفسيره: حفظ اليمين بالإبرار بها. وهذه كلها تفسيرات صحيحة، فمن حفظ اليمين ألا يكثر الإنسان من الحلف. وأما قول أخينا الكريم إنه قد خالف يمينه في عدد كبير من المواطن، فإننا نقول إنه يجب عليه كفارة يمين، يجب عليه كفارة يمين عن كل يمين أقسمها لم يوفي بها. وإن كانت هذه الأيمان كثيرة فإنه يتحرى، والأيمان المتعددة في موضوع واحد تجب فيها كفارة واحدة على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا يجب فيها كفارات متعددة. فلذلك نقول يجب عليه أن يكفر عن هذه الأيمان السابقة منه إذا لم يبرأ بها، والله تعالى.
طيب، نستأذنكم شيخنا في استقبال اتصال. سلمى من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك عندي سؤال. كنت في العام الماضي في رمضان كنت حامل، وكان حملي نوعا ما يعني مش متعب، حمل عادي، ولكن في العشر الأواخر ما لم أستطع إكمال الشهر، لم أستطع الصوم، ما تعبت، صار لي التهاب معين. لما فات رمضان خبروني باللي الحامل لا يجوز لها أن تفطر، ما كنتش تعبانة خلاص، انقطعت الاتصال.
الصوت واضح، تفضلوا.
لهذا سؤالي: هل يعني هل أخطأت يعني أني أفطرت العشر الأيام الأخيرة من رمضان، وكيف لي أن أتوب؟ هذا هو السؤال.
شيخنا في سؤال.
اي نعم، واضح سؤال الأخت الكريمة. أولا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك صيامك في رمضان. وأما سؤالك هل يجوز الفطر للحامل؟ نعم، يجوز الفطر للحامل، وقد انضاف إلى حملك عذر المرض بسبب هذا الالتهاب الذي أصابك، فيجوز الفطر من وجهين: من وجه الحمل ومن وجه المرض. وعليك قضاء هذه الأيام التي أفطرتيها، ولا حرج بإذن الله تعالى في فطرك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك. فعليك القضاء، فإن كنت قد قضيت هذه الأيام الواجبة عليك قبل هذا رمضان فالحمد لله، وإن لم يتيسر لك قضاؤها قبل هذا رمضان فإنك تقضينها بعد انتهائنا من صوم هذا الشهر، والله تعالى.
طيب شيخنا، أن نعود لعدد من الأسئلة في باب الزكاة. شخص يسأل: هل يجوز إخراج زكاة المال في صور مواد غذائية أو سلع يعني استهلاكية أو ملابس وغيرها، إذا علم هذا الشخص أن بعض الأسر الفقيرة من أفضل يعني الأفضل لها والأصلح أن تشتري لها هذه الأشياء، بحيث يخاف يعني لو أعطاهم النقود مباشرة يعني أن يضعوها في غير مصرفها المناسب؟
نعم، الأصل في إخراج الزكاة، زكاة النقود والعروض، أن تخرج نقودا، هذا هو الأصل، وأن تملك للفقراء والمساكين. ولكن العدول عن هذا الأصل جائز في بعض الأحوال، ومنها الحالة التي ذكرها الأخ السائل الكريم، ومنها أنه يقول: إن أعطيت هذه الأسرة نقودا فإنه يخشى أن يضيعوا هذه النقود فيشتري لهم من الطعام حاجاتهم الأساسية. لا مانع من هذا خروجا عن الأصل في بعض الأحوال، ولكن ينبغي مراعاة عدد منه. أولا، أن تكون هذه الاحتياجات من احتياجات الأساسية للفقراء والمساكين، فلا يقدم لهم أغراضا مثلا هي خارجة عن احتياجاتهم الأساسية. والأمر الثاني، أنه متى ما استطاع الرجوع إلى الأصل وتقديم النقود لوجود ولي رشيد يحسن التصرف في الأموال، فإن هذا هو الأفضل والأبرأ لذمته، والله تعالى أعلم.
سؤال آخر شيخنا أيضا في الزكاة: هل يجوز للشخص المزكي أن يذهب يسدد دين المحتاج أو الفقير الذي سيزكي له، فيذهب يسدد دينه مباشرة عند صاحب الدين؟ مثلا يعني من الأمثلة حاليا أن يذهب إلى صاحب البقالة ويسأل عن المحتاجين ومن عليهم ديون فيسددها مباشرة.
يعني نحن نقول يجوز الوفاء بالدين، وفاء الدين من الزكاة، فإن من مصارف الزكاة الغارمين، والغارمون هم المدينون، والظاهر والله تعالى أعلم أن هذا الدين يحتاج أن ينضبط بعدد من الضوابط. الأصل أن يكون هذا الدين في حاجات الإنسان الأساسية وليس في الأشياء الكمالية أو التوسعية، هذا أولا. ثانيا، ألا يكون المدين قادرا على الوفاء، فكثير من الناس مديون ولكنه قادر على الوفاء من راتبه، إذا جاء آخر الشهر يوفي من راتبه، فهذا لا يؤدى عنه دينه من الزكاة. الأمر الثالث، أن نقول لا بد من إخبار هذا المديون بأن دينه قد أوفي عنه حتى لا يقوم هو بوفائه مرة أخرى، وخصوصا إذا كان هذا الشخص لا يقبل الزكاة، فلا بد من إخباره بأنه قد تم الإيفاء بدينه. فلذلك من ذهب إلى بقالة وأوفى الديون التي لصاحب البقالة على المحتاجين يحتاج أن ينضبط بهذه الضوابط، يعني أولا أن يخبرهم حتى لا يوفوا هذه الديون مرة أخرى، والأمر الثاني أن يكون هذا الدين في الحاجات الأساسية، والغالب على الأشياء في البقالات يعني أحيانا تكون ديون البقالة في أشياء أساسية وأحيانا لا تكون في أشياء أساسية. والأمر الثالث، أن يكون الذين أوفي عنهم من الفقراء والمساكين، والله تعالى.
طيب شيخنا، مضى معكم الوقت سريعا ووصلنا إلى ختام الحلقة. أولا شيخنا، شرفت بصحبتكم في هذا في الحلقات الماضية، أحسن الله إليكم ونفع بكم وجزاكم عنا خير الجزاء.
شهد الله لك وكتب الله أجرك وجزاك الله خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن جميع الإخوة والأخوات المشاهدين صالح الأعمال، وما أسرع انقضاء الأيام والأعمار، ها قد انقضى ثلث شهر رمضان الفضيل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ما مضى وأن يعيننا فيه على ما نستقبله من هذا الشهر، أن يعيننا فيه على الصيام والقيام. أحث نفسي وإخواني وأخواتي جميعا على المبادرة إلى الخير والمسارعة إلى الطاعات، فما أسرع انقضاء الأيام. صدق الله جل جلاله حين قال: أياما معدودات، ما هي إلا أيام معدودة، وهذا جمع من جموع القلة، أيام معدودات ما هي إلا أيام قلائل، ثم ينصرف هذا الشهر. كأننا بالأمس قد استفتحنا هذا الشهر، واليوم نحن في اليوم العاشر منه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلف علينا خيرا فيما قد مضى منه، وأن يبارك لنا فيما بقي.
شكر الله لكم شيخنا. إذا مشاهدينا الكرام، نشكركم على طيب المتابعة، والحلقات مستمرة بإذن الله في الأسبوع القادم. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.